أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
حياة الإنسان والحاجة إلى الاعتباريات، هذا هو العنوان الثالث من العناوين التي تبحث في هذه المقالة. وفي هذا العنوان حياة الإنسان والحاجة إلى الاعتباريات، نريد البحث عن موضوع مهم جدا جدا مهم، وهذا الموضوع يتحدث عن العلاقة بين الحاجات الحياتية للإنسان وبين الجهاز الشعوري والإدراكي عند الإنسان. وبعبارة ثانية، في هذا العنوان نريد البحث عن العلاقة بين الأفكار والإدراكات من جهة، وبين قانوني التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة من جهة ثانية. ما هي العلاقة بين أفكار الإنسان، بين مدركات الإنسان من جهة، وبين قانوني التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة؟ ونريد من خلال ذلك بيان أن الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان ناتجة ومتولدة عن قانون التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة. الإدراكات الاعتبارية، النتيجة نوصل لها بهذا البحث أن الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان متولدة وناتجة عن قانوني التنازع من أجل البقاء وقانون التكيف مع البيئة، وأنه بسبب هذين القانونين، التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة، فإن الاعتباريات بها، فإن للاعتباريات حركة تكاملية ونشوءا وارتقاء. أن الاعتباريات حركة تكاملية تطورية ونشوء وارتقاء بسبب هذين القانونين. وفي الواقع أن هذا البحث يمثل نقطة امتياز للسيد الطباطبائي قدس سره، فلعله الوحيد في الحواضر العلمية الدينية، بل وفي غير الدينية لعله إلى حد ما الوحيد الذي تناول البحث عن العلاقة بين الأفكار من جهة وقانون التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة، وبيان حركة الأفكار وتطور الأفكار ونشوء الأفكار بسبب هذين القانونين وما يحكمهما من قواعد ومن أحكام. حتى يتضح لدى هذا البحث المهم، فإننا قسمناه إلى مجموعة من النقاط المتسلسلة يتبع بعضها البعض الآخر. أولا، أو النقطة الأولى، تصنف موجودات هذا العالم بشكل أساس إلى كائنات حية ذات شعور، وإلى كائنات غير حية، كما هو واضح لدى الجميع. موجودات هذا العالم إما كائنات حية شاعرة ذات شعور، وإما كائنات ماذا؟ وإما كائنات غير حية. وهذا المصطلح، مصطلح الكائن الحي، يطلق ويراد به الموجود الذي فيه خصائص ثلاثة، هي التغذية والنمو والتوالد. الكائن الحي هو ذلك الموجود الذي فيه خاصية التغذية والنمو والتوالد. ولذلك فهو بهذا المعنى كما يشمل الحيوان يشمل النبات، كما يشمل الحيوان يشمل ماذا؟ النبات. فكما أن الحيوان يتغذى فإن النباتات تتغذى، وكما أن الحيوان ينمو فإن النباتات تنمو، وكما أن الحيوان يتوالد ويتكاثر فإن النباتات تتكاثر وتتوالد كذلك. وهذا القسم من الموجودات، يعني الموجودات الحية أو الكائن الحي، هناك علوم ماذا؟ مختصة بدراسته، وخصوصا علم ماذا؟ علم الأحياء. علم الأحياء وذلك العلم الذي ماذا؟ يدرس ويختص بدراسة الكائن الحي الذي فيه تغذية نمو توالد. خب، في مقابل الكائنات الحية هناك الكائنات ماذا؟ غير الحية، أو ما يعرف بالجماد كالحجر والحديد وعامة الفلزات. هذه كائنات ماذا؟ غير حية، فهي لا تتغذى ولا تنمو ولا تتوالد، لأنه هذه الخصائص الثلاث هي المميزة لمن؟ للكائن الحي. خب، وفق هذه الخصائص الثلاث المتقدمة، النمو، التغذية، التوالد والتكاثر، يمكننا بكل سهولة وبكل يسر أن نميز بين الكائن الحي والكائن ماذا؟ والكائن غير الحي، يعني بين الحيوان، أو قل بين الكائن الحي وبين الجماد. ولكن على أساس هذه الخصائص الثلاث فإن التفرقة بين الحيوان وبين النبات لا تخلو من صعوبة وفيها بحث. ولأجل ذلك طرحت مجموعة من الآراء في هذا المجال للتفرقة والتمييز بين الحيوان وبين النبات، نشير إليها إجمالا لأنها مو كلش مرتبطة ببحثنا. الرأي الأول هو ما طرحه بعض العلماء المحدثين، قالوا إن الفرق الأساس بين الحيوان وبين النبات يتلخص في طبيعة الغذاء لكل واحد منهما. الفرق بين النبات وبين الحيوان أين يكمن؟ يكمن في طبيعة الغذاء لكل واحد منهما. فالنباتات تتغذى على بالمواد الجامدة، بينما الحيوانات تتغذى ماذا؟ تتغذى بالمواد الحية كاللحوم والنباتات. إذن الفرق في طبيعة الغذاء، النباتات غذاؤها جامد بينما الحيوانات غذاؤها ماذا؟ حي كاللحوم والنباتات وما أشبه. هذا رأي. وهناك رأي آخر يقول إن الفرق بينهما يكمن في بناء خلية كل واحد منهما. الفرق بين الحيوان وبين النبات راجع لمن؟ للخلايا، لطبيعة بناء الخلية عند الحيوان، فإنها مختلفة عمن؟ عن بنية الخلية عند النبات. وإلا فالتفرقة بالتغذية، بالنمو، بالتوالد والتكاثر، هذا صعب، أمر صعب، لأنهما ماذا؟ كل واحد منهما ينمو يتغذى يتكاثر. إذن أين يكمن الفرق؟ قال الفرق يكمن في بنية خلية كل واحد منهما. بنية الخلية مختلفة، تعقيد وبساطة الخلية مختلف، وهذا المعنى. هذا رأي ثاني. ورأي الثالث هو الرأي الذي ماذا؟ طرحه علماء الطبيعة، علماء الطبيعيات المتقدمون، وكذلك طرحه علماء المنطق. قالوا إن الفرق بين النباتي وبين الحيوان، والتمييز بينهما راجع إلى الشعور والحركة الإرادية، وليس إلى التغذية، وليس إلى التوالد، وليس إلى النمو. إذ كل واحد منهما ماذا؟ جسم نام ينمو، يندرجان تحت هذا الجوهر، وكل واحد منهما يتغذى، وكل واحد منهما يتكاثى ويتوالد. إنما الفرق وين؟ في الشعور والحركة الإرادية. فالحيوانات حركتها إرادية، بينما النباتات حركتها غير إرادية. والبحث كما قلنا في هذه المقال لا يتوقف ماذا على هذا البحث تفصيلا أو التوقف عنده بشكل مستفيض، وإنما فقط أردنا ماذا الإشارة إلى هذا المعنى لكي نؤكد على أننا في هذه المقالة وفي هذا العنوان بالتحديد عندما نستعمل كلمة الكائن الحي، فمرادنا من كلمة الكائن الحي في هذه المقالة هو خصوص الحيوان وليس الأعم من الحيوان ومن النبات. لا لا لا، في هذه المقالة وفي هذا العنوان بالتحديد نطلق كلمة الكائن الحي ونقصد منها خصوص الحيوان. وبالتالي ومن ثم فإننا في هذه المقالة وفي هذا العنوان نريد أن نتحدث وأن نتوقف عند الحاجات الطبيعية والعمليات البدنية للكائن الحي اللي هو الحيوان، ونلقي نظرة على الجهاز الإدراكي عند هذا الكائن، ونتفحص طبيعة علاقة الجهاز الإدراكي والمفاهيم والإدراكات بالحاجات الطبيعية التي تؤثر في ولادة الإدراكات الاعتبارية. هذا مركز البحث، مركز بحثنا الكائن الحي اللي هو الحيوان، فنتحدث عن حاجاته الطبيعية، حاجاته بما هو كائن حي في هذه الحياة، وعن جهازه الإدراكي والعلاقة بين الجهاز الإدراكي وبين الحاجات الطبيعية، حاجات التي يقتضيها مقتضى طبعه، وتأثير تلك الحاجات الطبيعية في ولادة الإدراكات ماذا؟ في ولادة الإدراكات الاعتبارية. خب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال لو أخذنا كائنا غير حي كشجرة مثلا، خب سيدنا شلون كان غير حي؟ الشجرة كان حي. نقول لا، كان حي بمصطلحنا يعني غير حيوان. لو أخذنا كائنا غير حي كشجرة مثلا، يقول فسوف نجد أن اجتماع عدة أجزاء ووحدات كالغصن والجذع والجذر والأوراق، هذا الاجتماع يشكل لنا وحدة واحدة. نجد لدينا أجزاء متعددة تجتمع وتشكل لنا ماذا؟ وحدة واحدة، شيء واحد. وهذا الشيء الواحد نجده مجهزا بمجموعة من الأدوات والقوى والأجهزة المختلفة التي تمارس مختلف الأنشطة والفعاليات ذات الآثار المختلفة التي بواسطتها يحفظ بقاء هذه الشجرة، يحفظ بقاء هذه الوحدة الواحدة. فهي بواسطة الجذور تمتص ماذا؟ تمتص الماء، تجذب الماء والغذاء من الأرض. وبواسطة الأغصان والأوراق تتنفس الهواء، وبواسطة الخلايا الداخلية توزع الغذاء إلى الأجزاء، إلى مختلف الأجزاء، ولذلك سوف يتغذى كل جزء وينمو كل جزء من أجزائها، ثم تطرح ماذا؟ الفضلات، تقذف بالفضلات إلى الخارج. ومن جهة ثانية إذا نظرنا إلى هذا الكائن غير الحي اللي هو النبات، فسوف نجد هذه الوحدة الواحدة يمر عليها فصل تأخذ استراحة فيه، تحتاج إلى الاستراحة. في فصل الخريف ماذا؟ تستريح وتتساقط أوراقها، ثم تعود للنمو وتمارس أنشطتها، فتورق وتزهر وتعطي ماذا؟ وتعطي ثمارا معينا، وهكذا في دورة الحياة تأخذ ماذا؟ فصلا تثبت فيه، ترتاح فيه، وفصلا ماذا؟ تعيد نشاطها وفعالياتها من جهة أخرى. يقول بنظرة إجمالية، نحن إذا نظرنا للشجرة فسوف نجد أن هذه الشجرة تؤلف عالما متكاملا صغيرا مترابط الأجزاء، وهذه الأجزاء تؤسس لمنظومة واحدة متكاملة لها محور واحد هو جوهر الشجرة، وهناك لهذا الجوهر توابع أعراض وحالات مختلفة متعددة وأنشطة وفعاليات مختلفة ومتعددة. إذن الشجرة على هذا الكلام، الشجرة موجود طبيعي له خواص معينة وآثار طبيعية معينة تتحقق بشكل حتمي وضروري في ظل وجود ظروف وشرائط معينة مع ارتفاع الموانع، أي مع اجتماع الظروف الزمانية والمكانية مع المادة، فتعطي ماذا؟ تعطي فعالية ونشاطا معينا بالضرورة وبالحتم. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة يقول لو انتقلنا من الشجرة إلى الكائن الحي، يعني إلى الحيوان بمصطلحنا، لو انتقلنا من الشجرة إلى الحيوان وأخذنا الإنسان منه بالتحديد، يقول فإننا سوف نجد أن نفس البنية الموجودة في الشجرة موجودة عند الإنسان كذلك، فعين الوضع الذي كان يجري في الشجرة وموجود عند الشجرة هو بنفسه أو بشبيه منه ماذا؟ يوجد عند الإنسان. فكل إنسان مهما كان زمانه ومهما كان مكانه ومهما كان موضعه الاجتماعي وحسبه ونسبه وهيئته وهويته وانتماؤه، هو وحدة من الوحدات الطبيعية في هذا العالم. تحدث فيها أنشطة وفعاليات متعددة جبرية قهرية بحسب تكوينها، كما في شغل المعدة، عمل المعدة أثر وفعالية اختيارية وجبرية عند الإنسان، جبرية خارج إرادته، بمجرد أن ينزل فيها الطعام تجد بيشته، لا يستطيع بإرادته ماذا؟ أن يوقف عمل المعدة. والبنكرياس وما شاكل من الأجزاء والأعضاء، هذه فعاليات وأنشطة جبرية حتمية ضرورة طبيعية بحسب تكوينه، وهذه الأجهزة تشتغل إلى فترة من الزمان، ثم ماذا؟ ثم ترحل وترحل معها آثارها. هذه زاوية من زوايا ماذا؟ من زوايا وجود الإنسان، وهي زاوية تتكفل ببحثها علوم الفسلجة والأحياء والتشريع وما شابه، التشريع عفوا وما شابه. هذه زاوية، زاوية البنية الجسدية، البنية الفسلجية عند الإنسان، ووظائف الأعضاء عند الإنسان، والعمليات الجبرية والطبيعية عند الإنسان، هذه ماذا؟ تتكفل ببحثها ماذا؟ مجموعة من العلوم، علم الفسلجة، علم الأحياء، وعلم التشريع. ولكن هذا الإنسان هناك فيه زاوية أخرى، هذه الوحدة الإنسانية فيها زاوية أخرى. توضيح هذه الزاوية أن يقال أن الإنسان عندما كان طفلا صغيرا فإنه كان محاطا بعناية الأم وحنانها، فهو لم يكن في طفولته يتمتع بغير الدلال وحنية الأم وعطف الأم، ولم يكن لديه سوى إشباع حاجاته الطبيعية من ثدي أمه، ولا يفكر، لو كان يفكر، ولا يفكر إلا بالنوم والأكل واللذة عن طريق ماذا؟ الفم والعين والأذن. هاي اللي يشتغل عنده طفل رضيع، اللي يشتغل عنده شنو؟ جهاز السمع والذائقة وماذا؟ والبصرة. هذا مستوى نشاط ومستوى ماذا؟ ومستوى تفكيري. ثم بمرور الزمان ينتقل هذا الإنسان من مرحلة إلى أخرى، هي مرحلة اللعب واللهو، فيقضي حياته من الليل والنهار مهتما باللعب وبما يجلب له السعادة والتسلية، فيقضي وقته مع أقرانه، مع الأطفال، مع الأصدقاء، يلعب، يلهو، يمرح، وهكذا. هاي أيضا مرحلة من مراحل حياتي، وهي مرحلة إرادية بعد مو جبرية، في قبال تلك المرحلة التي كانت فيها الأنشطة ماذا؟ جبرية، عمل البنكرياس والمعدة والقلب وما أشبه. وبمرور الزمان يصل الإنسان إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة المراهقة، وفي هذه المرحلة تظهر مشاعر الحب والعشق عند الإنسان، يبدي النشاط الجنسي عند الإنسان، يستقطب ذلك الحب، تفكير بالمرأة، تفكير بالأنثى، تفكير بالجنس، يستقطب منه ماذا؟ حيزا كبيرا من تفكيره، ويستقطب ماذا؟ غالب أو جميع أوقاته، إن لم يكن كل أوقاته. في مرحلة المراهقة الإنسان ماذا؟ عقل جنسي، عقل يفكر فقط في الأنثى وفيما يرتبط بهذه الأحاسيس وبهذه المشاعر. فنجد الشاب في مرحلة المراهقة ماذا؟ يستوعب هذه المرحلة، مرحلة المراهقة من الشاب، من حياته، يستوعبها ماذا؟ بمثل هذه الاهتمامات، اهتمامات جنسية، اهتمامات في الأنثى، اهتمامات مرتبطة بالحب والعشق وما شاكل، العلاقات الناجحة، العلاقات الفاشلة، التجارب المريرة وما أشبه. يتألم من القطيعة، يتألم من الفقد، ويأنس بالوصال والاهتمام من أطراف الآخر وما أشبه. وهذا أمر ماذا؟ مر فيه كل واحد منا، وهو أمر طبيعي في حياتنا. خب، بعد أن يخرج الإنسان من مرحلة المراهقة ويبدأ بالنضوج ليكون رجلا، هنا أيضا ماذا؟ سوف تختلف اهتمامات الإنسان بحسب طبيعة ميله، طبيعة عمله. فإذا كان سياسيا سوف نجده مهتما بالتحولات السياسية والأحداث السياسية المحلية والعالمية، ونجده لا هم له سوى الفوز والانتصار في المعارك السياسية، في الانتصار على خصومه، كيفية تحصيل المكاسب والأرباح السياسية، وحتى على مستوى قراءاته ومكتبته نجدها ماذا؟ نجد أن هذه المكتبة الطابع الغالب عليها شنو؟ متناسب مع اهتماماته، مع عمله. خب، وإذا كان طالب علم، إذا كان طالب علم سوف نجد ماذا؟ أن اهتمامه وكل اهتمامه وغالب وقته منصبا على طلب العلم وعلى هذا الاهتمام. وهكذا الحال بالنسبة للتاجر وبالنسبة لمن النجار وبالنسبة للسمكري وبالنسبة للحداد ولاعب الكرة وهكذا. طبيعة اهتماماته شبيهة تتناسب مع طبيعة عمله. وبعبارة ثانية أن فكره سوف ينشغل وتستقطبه الأفكار والإحساسات المرتبطة باهتمامه الخاص حتى يواصل مسيرته إلى نهايته. شلون احنا طالب العلم طالب الحوزة؟ طالب الحوزة تفكيره ماذا؟ ينشغل بأي شيء؟ ينشغل بالأشياء المرتبطة باهتمام الأساس وبعمله الأساس وهو طلب العلم، الفهم، التبصر بأمور دينه ودنياه وما يرتبط بها من أفكار، من فلسفة، من قضايا، من معرفة. طبعا هناك من هو مهتم بغير هذا المعنى وينتلبس بهذا الزي. زين، خب، من الممكن جدا أن الإنسان الآن إذا عدنا زاويتين بحياة الإنسان، الزاوية الطبيعية التكوينية اللي بها الأنشطة والفعاليات جبرية بحسب طبيعة التكوين، وعدنا الجانب الزاوية الأخرى التي فيها ماذا؟ الأنشطة والفعاليات شنو؟ إرادية، والتي ماذا؟ تختلف فيها الاهتمامات بحسب ميولات الإنسان وبحسب احتياجات الإنسان وطبيعة عمل الإنسان. خب، من الممكن جدا وجدا وجدا، بل هو واقع، أن الإنسان يقضي عمرا ويقضي سنوات من حياته وهو غارق باهتماماته وأفكاره دون أن تخطر بباله الزاوية الأولى والنظرة الأولى من حياته، أي لا ينظر لذلك السياق الطبيعي التكويني لوجوده ولاحتياجاته البدنية التكوينية الطبيعية الحيوانية، بل وإذا خطر له سوف نجده ماذا؟ أمرا محدودا، خطورا محدودا، بحيث لا يقاس تفكير بالحاجات الطبيعية البدنية والاحتياجات الحياتية، لا يقاس باهتمامي وبخطوري الأفكار الخيالية التي تعشعش في ذهنه انطلاقا من اهتمامه وعمله. ولذلك نجد بعضهم ماذا؟ بسبب انشغالهم بالأفكار التي تتناسب مع ميولهم ومع عملهم ومع اهتمامهم، ينشغلون عن من؟ عن الحاجات الطبيعية، عن النزوات، عن الشهوات، عن الملذات، عن الطعام. بعضهم ينشغل بفكرة يؤتى له بالطعام فلا يلتفت إليه فيبرد ويرفعونه. عند ذلك نسأل هذا السؤال المركزي، هذا السؤال المهم، وهو هل أن اهتمام الإنسان بشأنه الفكر الخاص وببحر وبأمواج الأفكار الوهمية الخيالية يعطل الجهاز الطبيعي والتكويني عند الإنسان أو لا؟ اهتمام الإنسان بالأفكار، بالأحاسيس، بهاي المنتوجات الخيالية التي تناسب اهتماماته وأعماله، هذا الاهتمام، هذا الانشغال يعطل الحاجات الطبيعية والجهاز التكويني الطبيعي عند الإنسان أو لا؟ وهل أن هذا الاهتمام بتلك الأفكار وما ينتج عنها يعرقل ويعطل مسيرة بنيته الطبيعية والتكوين عند الإنسان بحيث يحول دون أن تستكمل طبيعته ماذا؟ نشاطها الطبيعي الجبري. خب، من الواضح جدا الجواب شنو؟ واضح جدا أن الجواب سلبي، فاهتمامات الإنسان وهذه الأفكار الخيالية والوهمية عند الإنسان التي يهتم بها انسجاما مع طبيعة أعماله شبيه لا تعطل الجهاز التكويني والطبيعي عند الإنسان، فلا تعطل المسألة الطبيعية والتكويني ماذا ووظائف الأعضاء عند عند الإنسان. النقطة ثلاثة رابعة في هذه النقطة نريد أن نطرح تساؤلا عن ما هو الوجود الحقيقي والأصيل عند الإنسان. هل الوجود الحقيقي والأصيل والمستقل عند الإنسان هو الطبيعة والتكوين أم لا هو الفكر والخيال؟ هل الأصيل والحقيقي هو الوجود التكويني الطبيعي العضوي عند الإنسان أم لا، ويكون الفكر تابع له والخيال تابع له، أم لا أن الأصيل والحقيقي والمستقل هو الفكر والخيال والجهاز التفكيري عند الإنسان، ويكون الجهاز الوظيفي الجهاز العضوي الجهاز الطبيعي الجهاز التكويني يكون ماذا تابعا للجهاز الفكري؟ فأيهما المستقل وأيهما التابع؟ فهل هذا تعميق للسؤال أو تشعيب له، هل تتوقف الطبيعة عند الإنسان والتكوين عند الإنسان عن النشاط بالموت فتطوى بذلك صفحة الفكر بالتبع؟ ومعه الهموم والآمال الإنسانية أم لا؟ أم يختم الإنسان مسيرة حياته الطبيعية بواسطة اختتام آماله وتفكيره وخياله ويختار مثواه الأخير؟ هذا سؤال مهم، وفي مقام الجواب عن هذا السؤال يقول العلامة رحمه الله: إن الجهاز الطبيعي والتكويني والعضوي عند الإنسان هو الأساس الذي يتبعه الجهاز الفكري والخيالي عند الإنسان، فتطوى صفحة الفكر والخيال والآمال الإنسانية بموت الجهاز الطبيعي وتوقفه عن النشاط والفعالية. فبمجرد أن يتوقف هذا الجهاز العضوي عند الإنسان، توقف البدن عن الأنشطة يموت بعبارة ثانية، فإن الجهاز الفكري شبيه بالتبع تطوى صفحته. ولكن مع ذلك، لكن هذا لا يعني أن الجهاز الفكري لا يؤثر على الجهاز الطبيعي والتكويني عند الإنسان، برغم أنه تابع له، برغم أن الجهاز الفكري تابع وفرع عن الجهاز الطبيعي التكويني، ولكن هذا لا ينفي أن الجهاز الفكري والإدراكات عند الإنسان تؤثر على من؟ على الجهاز الطبيعي والتكويني والعضوي عند الإنسان، وأنه لا صلة بينهما من هذه الناحية. وذلك توضيح ذلك يقول إنه إذا لاحظنا كل فعل إرادي عند الإنسان فسوف نجده هذا الفعل تصاحبه فكرة معينة، كل فعل إرادي عند الإنسان، عندما يكتب الإنسان، عندما يلعب، عندما يذهب إلى العمل، عندما يجلس، عندما يتنزه، عندما كل فعل إرادي عند الإنسان إذا حللناه بالدقة سوف نجده ماذا؟ تصاحبه فكرة معينة وصورة معينة. بذهاب هذه الصورة وبتغير هذه الصورة الفكرية المفهومية يذهب ويتغير ذلك الفعل الإرادي. بذهاب الصورة يذهب ماذا؟ يتغير ويذهب الفعل الخاص، الفعل الإرادي الخاص. قولوا حياة الإنسان اليومية كما أن الاختبارات أوضح شاهد على ذلك. فالكثير من الأفعال الطبيعية عند الإنسان تطوى وتتعطل بتغير بعض ماذا؟ بتغير بعض الأفكار والتصورات عند الإنسان، بحيث إذا تغيرت الفكرة تعطل فعل معين وحدث فعل آخر. وهذه الطبيعة عند الإنسان، تكوين عند الإنسان، الأعضاء عند الإنسان، الجهاز البيولوجي عند الإنسان بعبارة أصح، وإن كانت هي التي تخلق الأفكار الخاصة للتوفر على ماذا؟ للتوفر على مجموعة من الآثار والوصول إلى أهداف خاصة. طبيعة عند الإنسان، الجهاز البيولوجي عند الإنسان يخلق ماذا؟ يخلق أفكار معينة، يخلق تصورات معينة، لأجل أي شيء؟ لأجل أهداف وغايات معينة. سؤال، هذه الأهداف والغايات المعينة كيف يتم التوصل إليها؟ من خلال أفعال إرادية معينة. هذا شنو يعني؟ يعني هذه الأفعال الإرادية المعينة تسبقها تسبقها تصورات معينة هي التي أثرت فيها، والتي بتغيرها، بتغير هذه التصورات وهذه الأفكار، فإن هذه الأفعال ماذا التي يطلب بها حصول غايات معينة سوف تتغير بالتبع. خب النقطة التي بعدها تأتي، خلنا نقرأ هذا المقدار. قال نصنف هذا من هنا يبدأ العنوان الثالث، حياة الإنسان وحاجتها إلى الاعتباريات. نصنف نقطة الأولى، نصنف ظواهر العالم بالنظرة الأولية إلى قسمين مختلفين، الكائنات الحية ذات الشعور والكائنات غير الحية. نقطة ثانية، ونتأمل أحيانا كائنا غير حي فنرى اجتماع عدة وحدات كالغصن والجذع والجذري تشكل وحدة واحدة مجهزة بعدة أدوات وقوى مختلفة، وهذه الوحدة الواحدة تمارس نشاطها بفعالياتها الذاتية، وتوجد تدريجا أفعالا وآثارا وحوادثا، وتحفظ وجودها أو بقاء وجودها، فيتجذب الماء والغذاء من الأرض بواسطة جذورها، وتتنفس بواسطة غصونها وجذعها وأوراقها، وتوزع الغذاء على كل أجزائها بواسطة خلاياها الداخلية، فتتغذى وتنمو وتقذف بفضلاتها خارجا، وتستريح في العام بعض الوقت لتستعيد طاقاتها، ثم تعود لتنمو وتخضر وتفتح أزهارها وتعطي ثمارها، ثم تستريح بعد ذلك وتعيد الكرة وهكذا. المحصلة أن كل هذه الحوادث الصفات والأفعال تشكل مع محورها المركزي وحدة الشجرة، يعني جوهر الشجرة، عالما صغيرا تترابط أجزاؤه جميعا بعضها ببعض، وتؤسس منظومة واحدة محورها المركزي وحدة تدعى جوهر الشجرة. وفي حدود فعالية هذه الوحدة هناك موجودات أخرى بمثابة التابع لهذه الوحدة المركزية، والأعراض والحالات المختلفة تلتف حولها وهي تبع لها لتلك الوحدة الجوهر. تظهر فعالية هذه الوحدة زمنا ما ثم تضمحل، وباضمحلالها يسقط كل هذا العالم الصغير ويموت. إذن فالشجرة موجود طبيعي له سلسلة خواص، وله آثار طبيعية تتحقق بشكل ضروري وحتمي في ظل أوضاع معينة. وبين قوسين يشرح المراد، نريد بالوضع الهيئة التركيبية الحاصلة من انضمام هذه الأجزاء، حيث تجتمع ظروف زمانية ومكانية مع المادة فتخلق فعلها وانفعالها. نقطة ثالثة، وإذا انتقلنا الآن من الكائن غير الحي إلى الكائن الحي، وأخذنا الإنسان مثلا ودرسناه، فسوف نجد له نفس البنية الوجودية، والفرد الإنساني له عين الوضع الذاتي لموجود طبيعي كالشجرة. وكل إنسان مهما كان وأينما كان ومتى كان، الأعم من الملك والصعلوك والرجل والمرأة والعاقل والمجنون والريفي والمدني والعالم والجاهل، وحدة من الوحدات الطبيعية التي تمارس في حدود دائرة وجودها مجموعة أعمال طبيعية بحسب التكوين جبرا، كما في وظائف ماذا؟ البنكرياس والمعدة والقلب، أذكرها ماذا؟ أفعال جبرية كالتغذية والنمو وإنجاب المثل وهكذا، وتستمر في حياتها زمانا ما ثم ترحل، وترحل معها آثارها أيضا. هذه زاوية من زوايا وجود كائن حي كالإنسان. ونأتي الآن إلى قراءة زاوية أخرى، النقطة الرابعة. نرقب أحيانا ميدان حياتنا بامتداداته الزمنية لندرسه من زاوية أخرى وعن طريق آخر، فنلاحظ أننا حينما كنا أطفالا رضعا لم يكن أمام أحاسيسنا اللطيفة والمستجدة سوى عطف وحنان الأم، ولم يكن لدينا سوى الدلال والاستعانة بالأم ومص ثديها وشرب حليبها، ولا نفكر إلا بالنوم واللذة عن طريق الفم والعين والأذن. ولذلك سيد طباطبائي في الميزان، في أحد أجزاء الميزان، عند عبارة يقول فيها أن الطفل في هذه المرحلة لا يختلف حاله ماذا؟ عن حاله أي حيوان نامي، أو عن الحيوان بصورة عامة. في هذه مرحلة الطفولة ماكو فرق بين الإنسان وبين الحيوان، فقط نمو، فقط يشتغل عنده ماذا؟ سمع وفم وعين، لا أحاسيس لا مشاعر لا أفكار لا تصورات لا لا آخر، أو حال الشجرة تنمو وتتغذى وهكذا. ثم بعد حين من الزمان نتجه صوب أدوات اللعب والخيال، ونقضي نهارنا وليلنا مهتمين مفكرين بذلك. ثم تبرز في أفق وجودنا بعد حين من الزمن مشاعر الحب والعشق، فتستقطب جزءا كبيرا من مساحة تفكيرنا، وتستهلك جميع أوقاتنا في الحب والميل الجنسي وميدان الزواج بزواياه المختلفة، النظرة، العلاقة، والوله، والربح، والخسارة. يا ربح وخسارة مو تجارة، لا، في ظل العلاقات، في ظل الوفاء والخيانة، والوصل والقطيعة. فالوصل والوفاء ربح، بينما الخيانة والقطيعة شنو؟ خسارة. شوف يصير كئيب، ما يتحاشى بعد، انه والله شنو اليوم صديقته ما جاوبت عن المسج مات زين. ثم بعد ذلك نصبح رجالا، فاذا كان واحدنا رجل سياسة فسوف يحمل قاموس السياسة بيده، ويرقب تحولات السياسة العالمية، وليس لديه من اهتمام فكري سوى الانتصار في معركة السياسة. وإذا كان تاجرا فسوف يشغل فكره كل يوم بالبيع والشراء وزيادة الثروة وتراكمها، وإذا كان فلاحا أو طالب علم أو فكذلك، فسوف يشغل فكره بالإحساسات والأفكار الخاصة باهتمامه ليصل بمسيرة حياته إلى النهاية. من الممكن واقعا أن يقضي فرد من بني البشر عمرا كاملا وهو غارق في أفكار متنوعة دون أن تخطر بباله ولو لحظة واحدة النظرة الأولى التي أشرنا إليها، ولو قدر له أن يفكر أحيانا وفق السياق الطبيعي والتكويني لوجوده فهو تفكير محدود جدا. وإذا قيس على ركام عالم الفكر الخيالي الذي يغرق فيه فسوف تكون النسبة قريبة إلى الصفر. ولكن هل تؤدي إقامة الإنسان إقامة في مقابل ماذا؟ في مقابل السفر، هذا المقصود، إقامة الإنسان في وادي الإحساسات والأفكار، يعني استيطانه في وادي الإحساسات والأفكار، وغوصه في بحر الوهم والخيال إلى تعطيل جهاز الطبيعة والتكوين وعرقلة مسيرة بنية الطبيعة والتكوين أو الحيلولة بينها وبين نشاطها الجبري؟ الجواب كما هو واضح سلبي. نقطة الخامسة، عندئذ نتساءل: من يتمتع بالأصالة والوجود الحقيقي؟ هل هو الطبيعة والتكوين أم الفكر والخيال؟ من الأصيل ومن التابع؟ من المستقل ومن التابع؟ وأيهما المستقل وأيهما التابع؟ هل الطبيعة تتوقف عن النشاط، يعني وظائف الأعضاء والجهاز الفسلج عند الإنسان، بمجيء الموت وتوقف القلب والدماغ فتطوى فراش الفكر والآمال الإنسانية، أم أن الإنسان يختم مسيرة الطبيعة بواسطة اختتام الفكر والخيال ويختار مسكنه في مثواه الأبدي؟ الجواب الذي يقدمه البحث العلمي، بل المعلومات الابتدائية ما يحتاج إلى بحث علمي أصلا، هو أن جهاز الطبيعة والتكوين أساس يتبعه جهاز الفكر والخيال. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن النظر إلى جهاز الفكر وهو مقطوع التأثير على جهاز الطبيعة والتكوين، هذا اللي أشرنا إليه بخاتمة البحث، لأن الأفعال الإرادية تصاحب فكرا خاصا، وبتغير ونسخ هذا الفكر يتغير الفعل وينسخ أيضا. إنسان عنده صورة معينة يطلب غاية معينة فيقدم على فعل معين، إذا تغيرت الصورة الفعل يبقى نفسه وما يبقى، لا يبقى، يروح يسوي فعل ثاني تبع الصورة الخاصة. وأوضح الاختبارات في حياة الإنسان تشكل شاهدا على ذلك، إن الطبيعة تتعطل وتمحى بتعطل وعدم فعاليتها، فهي الأصل. إذن فالطبيعة الإنسانية هي التي تخلق هذه الأفكار للتوفر على خواصها وآثارها. سؤال، شلون توفر على خواصها وآثارها؟ من خلال أفعال إرادية. إذن عندنا حلقة، عندنا سلسلة من الحلقات. أولا الطبيعة شو سوينا؟ تخلق أفكارا. سؤال، لأجل أي شيء؟ لأجل أي شيء تخلق أفكار؟ توفر على غايات معينة، توفر على غايات وآثار معينة. خب سؤال، هاي الطبيعة تخلق أفكارا لغرض التوفر على غاية وأفكار وآثار معينة، سؤال شلون توفر عليه؟ شلون تحصله؟ من خلال ماذا؟ فعل، فعل الإرادة. هذا شنو يعني؟ يعني الفعل الإرادي مسبوق، ها؟ مسبوق بالأفكار. فبالرغم أن الطبيعة هي التي تخلق الأفكار لتغفر لها وتوصل إلى غايات معينة، إلا أنه مع ذلك فإن الصلة بين الفعل وبين الأفكار ليست مقطوعة، بل كل فعل إرادي تصاحبه فكرة، وبتغير الفكرة يتغير الفعل الإرادي عند الإنسان. ولذلك قالوا هذه العبارة، الأفعال الإرادية معللة بمن؟ بالغايات، يطلب بها غاية، لا بد في رتبة سابقة الإنسان إيش متصور؟ متصور الغاية ومتصور الهدف، ويريد من خلال الفعل الإرادي أن يصل إلى الهدف وإلى الغاية. فإذا الأفكار برغم أنها منتوجات متولدة وناشئة ومتكونة من الطبيعة، والطبيعة البيولوجية هي التي تخلق، لأن مع ذلك هاي الأفكار شبيهة ليست مقطوعة الصلة والتأثير بمن؟ بالأفعال. إذن فالطبيعة الإنسانية هي التي تخلق هذه الأفكار توفر على خواصها وآثارها، ولأجل أن تصل إلى هدفها الطبيعي والتكويني بواسطة أفعالها الإرادية. تتمة البحث ذاتي يوم السبت بقية الحياة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.